بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ من تأليف العلامة حمود بن عبد الله بن حمود التوجري رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن القسم الثاني من كتاب القول البليغ تحذير من جماعة التبليغ قد اشتمل على فصول كثيرة في بيان ما عليه كثير من مشايخ التبليغيين وكبرائهم من الشرك والبدع والضلالات والجهالات، وفي ذكر أصولهم الستة ونقدها. وقد ذكرت في آخر الكتاب رسالتين لبعض المفتونين بجماعة التبليغ، وذكرت أيضا مقالا لآخر من الذين اغتروا بجماعة التبليغ وانخضعوا فيه، وقد ربطت على ما في الرسالتين والمقال من الأباطيل، والله المسؤول أن يبقى على عمل خالص وجه الكريم النعيم. قال الفصل الأول في ذكر قصص من غرائب المنكرات التي وقعت من بعض أمراء التبليغيين وكبرائهم، ومن يظن من يظن بهم الخير والصلاح أو الخير والصلاح منهم فليتحملا أولو العقول السليمة، فإن فيها أبلغ تحذير من الركون إلى التبليغيين والانضمام إليهم. وقد قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن الآيات التي تنطبق على مناهج التبليغيين وأعمالهم قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول الشيخ: ومن الآيات التي تنطبق على مناهج التبليغيين وأعمالهم قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وأنهم لا يصدونهم عن السبيل فيحسبون أنهم مهتدون. وهذا ينطلق على جماعة التبليغ وكل جماعة من الجماعات المنحرفة. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض عن الشريعة نقيض له شيطانا. فإذا كنت مع الشريعة فأنت في معية الرحمن، وإذا تركت الشريعة فأنت في معية الشيطان نقيض له شيطانا يؤزه فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهذا من أعظم العقوبة، هي عقوبة الاستدراج والضرب على القلب. هذه من أعظم العقوبة يا أخوان، أنك تكون في غاية الغواية وتظن أنك في غاية الهداية، هذا من أعظم العقوبة. وهذه لما تكون حين يضرب قلبك، وحينئذ فقد قيمته وفقد إحساسه، لأن للقلب ميزانا يعرف الحق من الباطل، لكن هذا متى ما استقام على الشرع. فإذا انحرف عن الشرع ضرب القلب، وإذا ضرب القلب فقد إحساسه، وبالتالي يكون الإنسان منغمسا في الضلالة وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وهذه آفة وعقوبة من أعظم العقوبات، وكل منحرف مبتلى بها. ولهذا واحد يقول لك: أنا احترت. كل يدعي الحق، وكل يقول أنا على الحق، وكل يقول أنا على السنة، وكل يقول أنا أحارب الباطل. ماذا أصنع؟ نقول: عندك الشرع، عندك الشرع. فارق بين كل هذه الدعاوى الشرع، وإلا فكل يدعي الحق لكن الحق واحد لا يتعدد. مستحيل يا أخواني أن يكون الحق مع الإخوان والتبليغ والجهاد والتكفيريين والأشاعرة والجهمية والجبرية والمستحيل. الحق واحد بين هذه الفرق، أهو مع الجهمية أم مع المعتزلة، أهو مع الأشاعرة، أهو مع الصوفية، أهو مع الرافضة، أهو مع الجبرية، أهو مع القدرية، أهو مع الخوارج، أهو مع المرجئة، مع من الحق؟ مع أهل السنة، ليس مع أحد من هؤلاء الحق. ووجد بعض الحق عند بعضه، فإن هذا لا يؤبه له، إنما الحق الخالص مع أهل السنة. فأعظم العقوبة هي هذه، أنه يضرب على قلبك وتحسب أنك تحسن صنعا. ولهذا احذر أن تكون من هؤلاء. كيف أعرف أنني لست من هؤلاء؟ كيف أحمد؟ كيف أعرف أنني لست من الذين قال الله فيهم ويحسبون أنهم مهتدون؟ أنت الآن متهم بالضلال ومتهم بالانحراف عند جماعات وطوائف، وأنت نفسك تتهم هذه الجماعات بالانحراف، كيف تحسب وتتيقن أنك على الحق؟ ننظر موافقة السنة. طب إن قالوا نحن نوافق السنة، أنت تقول نوافق السنة، فهم السلف. إن قال أنا على فهم السلف، ما الذي يفصل بينكم؟ ما؟ أيوة، كتب السلف، كتب السلف، كتب السلف، ما اتفقت عليه كتب السلف، كتب السلف هي التي تشهد بذلك. يبقى الفيصل هو ما قرره سلف الأمة رحمهم الله تعالى. أما الواحد من السلف قد يصيب وقد يخطئ، وإن خالف ما تقر عند السلف يرد قوله. فواحد يقول أنا على ما قال أبو زرعة، أنا على ما قال شعبة، أنا على ما قال مالك في هذه المسألة، ومالك أحد أئمة السنة. نقول ينظر قوله هذا وافق السنة أم لا. الإمام مالك جليل القدر، ولكن قد تقع مخالفة منه للسنة لا عن عمد لكن عن غياب دليل. ونحن مر معنا أمثلة ولا لا؟ مر معنا أمثلة، مثل صيام الست، مثل صيام الجمعة، وغير ذلك من الأعمال، ومثل عمل أهل المدينة. فالإمام مالك رحمه الله تعالى لا يعمل بكلامه في هذا، وكل يؤخذ من قوله ويرد، كل واحد يؤخذ من قوله ويرد، وليس هناك عصمة للأئمة، وليس التنبيه على خطأ الأئمة من الطعن في الأئمة، كما قد يظنه من لا يعرف منهج السلف في التعامل مع الأئمة رحمهم الله تعالى والتعامل مع العلماء رحمهم الله تعالى. ويجي الواحد يخترع قواعد لك لا لا، نعم نعلم أنه خطأ، لكن إظهار خطأ الإمام، إظهار خطأ الشيخ، يستغله الحددية، يستغله الخوارج، يستغله الجبرية، يستغله كذا، هذا عجيب. ثم إظهار أخطاء المرجئة قد يستغله الخوارج، والخوارج قد يستغله المرجئة، وإظهار خطأ فلان قد يستغله طائفة أخرى، هذا ليس منهج السلف. أما منهج السلف التنبيع على الخطأ حيثما وقع. من يفتح كتب السلف، إذا فتح كتب السلف ما في خلاف، إلا أن يكون الخلاف فين؟ الخلاف في لي أعناق بقى كلام السلف، في لي الأعناق أو في الكتمان أو في التعامل. فآتي بكتب السلف أتعامل بها مع فلان وأحكم عليه بها، ثم آتي إلى فلان آخر وأعتذر له إن خالف كتب السلف فأجعله من الزلات. فواحد أجعل مخالفة كتب السلف انحرافا، وآخر أجعله زلة، فهذا يغفر له، خفي عليه الدليل، وهذا مبتدع ضال منحرف. يبقى هنا التقعيد لما قرئ من كتب السلف مخترع، صار تصعيده مخترعا، صار تصعيده مخترعا، وإلا لو انضبط بما قرأ من كتب السلف فلن يكون هناك اختلاف إن شاء الله بين الناس، إنما يكون من بحسب التقعيد. كما أنه لا خلاف في مسألة أقيم الصلاة، لكن بعض الناس يأتيك ويقول لك العمل في القلب أهم شيء، طالما النية طيبة وطالما كذا وكذا، مع نص أقيم الصلاة. نعم. وقوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. ويحسبون أنهم مهتدون، فيقول هذا ينطبق على جماعة التبليغ، ونحن نقول هذا ينطبق على منهج التبليغ وينطبق على كل منهج من المناهج المنحرفة سوى أهل السنة والجماعة، كل يدعي وصلا بليلى. ولهذا الجعد بن درهم عليه ان الله ما يستحق ما صبر على القتل الا لانه يحسب انه يحسن صنعا، ولا ائمة الضلال صبروا على ما هم عليه الا لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولهذا يحضر كما قلت لك هذه الايه المسألة. ولهذا لو انك ارتبطت بشيخ لا تخرج عن اقواله ولا اختياراته، حينئذ اعلم انك ممن يحسب انه يحسن صنعا وهو في غاية الضلالة. تعرف أنت لو جلست هنا عندنا هنا وتقول الشيخ يقول الشيخ كذا، الشيخ بدع فلان، الشيخ سنن فلان، الشيخ كذا، ونحن نقرع أقواله، شيخنا إمام، شيخنا عالم وما قاله فهو مقبول، اعلم أنك على انحراف كده بالبدائيات. بالبدايات مش لا تحتاج إلى كثير استدلال، لكن لابد أن تعرف دليل شيخك. ما دليله فلان مبتدع؟ نعم، أنت قد تتبع شيخك في تبديع فلان لما قدمه من أدلة، لما قدمه من أدلة، إنما لكون شيخي أنا أرى من مشايخ السنة وبدع يبقى خلاص، لا، فإن هذا علم والعلم لا يؤخذ إلا بالدليل. فأنت متبع لشيخك لكونه فلانا أو لكونه قدم أدلة. فإن والى شيخك رجلا اليوم تقول أوليه، وإن عاداه غدا تقول أعاديه من غير معرفة دليل، هذا ما يجوز لك أن تعمل به أبدا، وبالتالي تكون متعصبا لأقوال الرجال ومتبعا لأقوال الرجال، والواجب عليك أن تتبع الدليل. نعم أنا أنتفع بشيخي وأتبع شيخي، لكن إن كان الدليل مع شيخي، ولا فقد يخفى على شيخ الدليل، قد يبدع شيخي بما لا يكون قاعدة عند سلف التبديع، وقد يثني بما لا يكون محل ثناء. وكم من الأئمة جرحوا ولم يوافقهم العلماء على الجرح لأن فيه غلوا وتجاوزا ولم يكن من قواعد التجريح. يبقى الإنسان يتبع شيخه لكن بدليل. فإن وجدت طلابا يقولون نحن مع شيخنا ما وإن خالف شرعنا، فهذا يعني على ضلال وانحراف، لكن نحن مع شيخنا ما كان مع شرعنا. هذه غدا ستكون أيضا محل، هذه الثانية عشر في البيان، سينضاف إلى البيان 11 الثانية عشر بأننا نقول نحن مع شيخنا ما كان مع شرعنا. يا ترى هيتم اختراع شيء آخر أيضا فيها ولا لا؟ نحن مع شيخنا ما كان مع شرعنا. نعم، قد يعلم ويكون صاحب هوى، وقد لا يعلم ويكون جاهلا، فالضلال يرجع للجهل أو للإيه؟ للهوى، قد يعلم وقد لا يعلم. نعم. طيب لا يعلم هل يؤاخذ أو لا؟ ينظر، إن كان هذا الرجل نفسه تتحرك للخير ويريد الخير لكنه ما علمه، لم يجد ما يرفع الجهل به، ولم يصل إلى مسامعه وهو يتحرك للعمل بالخير ونفسه تتحرك للعمل بالخير، فهذا لا يؤاخذ. أما إذا كان يرى الخير أمامه ويرى السنة ولكنه يعرض عنها تقليدا للآباء أو تعصبا للحزب أو لشيخ، فلا شك أن هذا صاحب إيه؟ أن هذا صاحب هواء. فيقول من القصص على ذلك القصة الأولى والثانية، قصتان شركيتان إحداهما وقعت من أمين جماعة التبليغ في زمننا وهو المسمى إنعام الحسن، والقصة الثانية وقعت من أحد كبار التبليغين في زمننا واسمه عمر بالن بوري. وذلك أن كلا من الرجلين وقع في نفسه أنه مسحور، ومن أجل هذا التوهم الشيطاني طلب كل منهما من بعض المشعوذين أن يعالجه، فعالج كل منهما بالشعوذة والتعويذ المشتمل على الشرك الأكبر. وقد جاء بيان ذلك في مذكرة أرسلت إلي من المدينة المنورة، طبعا هي المدينة النبوية، وهذا نصها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، وبعد. فقد جاءني جميل إلياس ابن الشيخ منير الدين ومعه شير محمد الأميني الهنديان، وذكر لي جميل إلياس قصة ملخصها أن الشيخ إنعام الحسن أمير جماعة التبليغ قد شك أنه مسحور، وقد عالج واحد التلاميذ جميل من البنجاليين، وكان الشيخ إنعام لا يعرف أنه تلميذ جميل إلياس، وبدأت قصة العلاج هكذا. قال البنجالي لإنعام الحسن: اخلع جميل جميع ما عليك من اللباس وابق كما خرجت من بطن أمك. وكان في غرفة وحوله ستارة مربعة، وفي أركان الغرفة أزيار فخارية فيها ماء، فدس في كل زير مادة لونها أحمر عند تحريكها تصبر، وفي كل زير شجرة موز. فقال البنجالي للشيخ إنعام: سأقرأ ثم أنفخ عليك، وعندما تحس بنفخي اقطع أشجار الموز واحدة بعد الأخرى. وبعد القراءة والنفخ رفعت الستارة وعمل ما طلب منه البنجالي من قطع الأشجار، وظن الشيخ أن الماء قد احمر من خروج السحر من جسده إلى الأزيار، وظن أنه قد برأ من السحر، وأخبر أصحابه وأحبابه وأصدقائه ففرحوا بذلك وهنؤوه، يعني مبارك أنت قد خرج سحرك. وهو الذي دس فيها مادة حمراء، يعني هذا ساحر مشعوذ، والسحرة يفعلون مثل هذه الأشياء ويخترعون مثل هذه الأشياء التي تغر الناس. ومن ذلك مثلا ما يفعله السحرة بالاستعانة بالجن، حينما يقول للواحد: هذا إناء فارغ، ثم يغطيه يقول: أحبك الغطاء، ضع يدك، هذا فيه شيء؟ يقول: ما فيه شيء. طيب يقول: ضع يدك. ثم بعد فترة بعد الهمهمة بالقراءة وكذا يقول له: ارفع الغطاء، فيرفع الغطاء فإذا ورق مكتوب فيه وكذا، فيقول: هذا هذا هو العمل. وهذا كله من استعانة بالجن واخترع ذلك، فيظن الواحد أنه بذلك قد وقع بين يدي رجل صالح له من الكرامات ما له، وأنه قد تم شفاؤه. قال وبعده: قال البنجالي للشيخ: إن السحر يمكن أن يعود إليك في أي وقت، وأريد أن أصده عنك إلى الأبد بتعاويذ تكون معك دائما لا تفارقك. شوف التدرج الأول. قال له: الآن خرج سحرك، هذا اللون الأحمر هو السحر. ففرح وهنأوه. قال: طيب أنا أريد أن أفعل لك تحويطة، تعاويذ حتى تحفظ من السحر إلى الأبد. ثم أعطاه إياه، وفيها شرك بواح، ومما كتب فيها بحق فاطمة، بحق الغوث الأعظم عبد القادر وغير ذلك. وهذا التعويذ محفور على النحاس، وقد قرأه شيخ إنعام الحسن وضعه في جيبه، وفي ظنه أنه عوفي في جسده بهذا الشرك الصريح، وأنه يحميه مدى الظهر. ده رئيس جماعة التبليغ. وطبعا هؤلاء جهال معروف، لأنه ما عندهم علم، فمثل هذه الأشياء تمر عليهم. ثم إن عمر بالن بوري، وهو يعتبر لسان الدعوة التبليغية الناطق، قال: يا شيخ إنعام، إني مسحور كذلك. طبعا كلهم مسحورون، فما رأيك أعالج عند البنجالي؟ فقال: يا شيخ إنعام، إني قد جربت علاجه وهو ماهر في فنه، فتعالج أنت عند مثل ما فعلت أنا. ومعلوم طبعا أن الذين يتعاملون مع الشياطين قد يأمر الواحد الشيطان فيخف عنك، لأن الشيطان يريد أن إيه؟ أن يستدرجك، وهذا معروف معلوم. ولهذا قالت امرأة ابن مسعود لما دخل ابن مسعود فوجد خيطا فقطعه، وقال إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك، فذكرت له أنه كانت تصاب بالحمرة في عينها وكذا، فتأتي الرجل من اليهود ويقرأ وكذا وتذهب، قال ذاك الشيطان ينخس إيه فيها. طيب لما يأتي بقى إلى هذا خلاص يرتفع، فتظن المرأة أن ما حصل لها بسبب ذلك ولما هو من الشيطان. فطلب الشيخ عمر البنجالي المعالج وقال له إني مسحور فعالجني، فنظر إليه وفحص وقال له إنك مسحور وقد سحرت من أجل أن يخرج التأثير من كلامك فيسمع الناس كلامك ولا يتأثرون به. ما هو المتحدث الرسمي للإيه؟ لحزب النور، قصد لجماعة التبليغ. فقال الشيخ عمر والله إن كلامك لصحيح، يبقى أنت سبب سحرك أن يفرغ كلامك من التأثير. معنى التأثير هذا يعلمه من يا أخواني؟ الله سبحانه وتعالى. يتكلم الإنسان لكن هذا التأثير عند الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ عمر والله إن كلامك لصحيح، قبل السحر كان الناس يتأثرون بكلامي جدا، وبعده كأنهم لا يسمعون كلامي البتة، بل إنه لا يتأثر ولا واحد منهم. فعالجني يا أخي وقد أخبرتني بمرضي. طبعا المريض موهوم ويظن كل شيء. فقال له المعالج عليك أن تطعم 60 مسكينا لمدة 40 يوما من المساكين الذين يعكفون على المقابر. لو مطلق المساكين ماشي قد يغتر بذلك، وقد يقول والله أنا يعني أنا قلت أطعم مساكين، لكن عند المقابر فما حجتك وما عذرك؟ لماذا المساكين عند المقابر؟ هذا باب التعاون على الإثم والعدوان، من باب تشجيع هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إن نحرت إن نظرت أن أنحر إبي لن ببوانا، قال أكان فيها وثن وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عدم عدم المشركين؟ قال لا. قال اذهب فأوفي بنذرك. فلا يجوز أن تأتي الأماكن هذه لتفعل الخير فيها، ما يجوز. لماذا المقابر؟ لماذا الأعياد؟ ولهذا أحسن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حينما بوب بابين في الكتاب من الشرك الذبح لغيره، باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله عز وجل. فقال الشيخ عمر هذا لا أستطيعه، وإنما أدفع عليك النقود، وتدبر أنت المساكين لأن الناس سيشكون فيا. وأعطاه لكل مسكين 5 روبيات، وبعد ذلك ظن بالنبولي أنه قد شفي من السحر. ثم إن المعالج أخبره أن العمارة التي اشترى الشيخ عمر في بلدة بنبي وتشتمل على 18 غرفة فيها جن، فصدق وقال والله إن أم العيال قد شافته وبنت راته كذلك. فقال المعالج هذا الجن لابد له من تعويذ تصنع من النحاس، وقيمة التعويذ 100 روبية، ولكل غرفة تعويذ من تلك التعويذ الشركية. فأعطاه المبلغ المطلوب وأخذ التعاويذ واحتفظ بها ظانا أنها طردت الجن وحمت العمارة منه. وهذه القصة أنقلها عن جميل إلياس، وليس هذه الأحوال بعيدة عنهم حسب معرفتي بهم، وأرجح صدقه حيث لا مصلحة له في التقول عليهم وأحوال القوم تصدقه، يعني أحواله مش محتاجة إلى مثل هذه القصص. ولا تجلس مع التبليغين تجد مثل هذا، وهم من أكثر الناس الذين يتلاعبهم الشيطان تحت دعوى الكرامات. الواحد يطرق بيته 14 تجلس معه يقول لك يا إخواني والله يا إخواني، تجلس معه ماذا يقول لك؟ يقول والله يا أخي سبحان الله أنا كنت في ضيق مالي، وأول ما خرجت 14 وكذا حصل كذا كذا وجاءني رزق كذا. والآخر يقول والله أنا كنت أشعر بظلمة في القلب، أول ما خرجت شعرت أن عقدة حلت من قلبي وشعرت براحة. وكل يدعي إيه؟ كرامة تحصل له. فالقوم مؤهلون لهذا، مؤهلون لهذا. ولهذا إذا جاء الشيطان يتلاعب به وربما خطبه أنت الرجل الصالح حدث بها على أنها كرامة، ليس عندهم علم يدفعون به مثل هذه الأشياء. فانظر واعتبر أيها المسلم بحال من يدعي قيادة الدعوة في الأمة وهو يأتي هذا الشرك العظيم الذي لا يغفر الله لصاحبه بلا توبة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وإن الله وإن إليه راجعون. كتبه بخط وشهد به محمد صديق حاجي سليمان، خريج دار العلوم بديوبند الهند، عضو تبليغي سابق لمدة 10 سنوات تقريبا، انتهى كلامه. فليعتبر المسارعون إلى الانضمام إلى جامعة التبليغي بما ذكره. طبعا كل من انحرف يا إخواني عن السنة يبتلى مثل هذه الأشياء. فالإخوان مثلا يمدحون الصوفية ويعتبرون أنه من المؤسسين مع ما عنده من الخرافات في مثل هذا، حتى من ينتسب إلى الدعوة السلفية، فإنكم ترون الكلام عن الكرامات في الميادين كما سمعتم أنتم كثيرا. اللي يقول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مسحة على قبة مجلس الشعب يوما كان هؤلاء فيها، واللي يقول رأيت الله في وجه كل واحد، واللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء لرجل في المدينة وأخبره بأنني عليكم باتباع الرئيس السابق وكذا وكذا، واللي جاء وقال النبي أمنا أمر الرئيس السابق أن يأمنا، واللي كل هذه الخرافات موجودة. كل هذا عند من ينتسب إلى المنهج السلفي زعم وكذب. فمثل هذه الأشياء يتلعب الشياطين بهم، لأنهم يريدون أن يصدقهم الناس بأي سبيل، حتى ولو بسبيل الإيه؟ الخرافات. ولهذا يمكن أن نقوم بعمل عنصر مهم جدا، هو خرافات الثورة أو ضلالات الثورة، ثورة أو الغلو الحاصل في الثورة في هذا الباب. وحصل في سوريا يا إخوان أيضا من القتال في سوريا، فإن بعض الدعاء المشهورين زي العريفي وطريقي وغير هؤلاء أيضا أحداث مثل هذه أيضا هناك في سوريا. فسوريا أيضا الملائكة تنزل، هناك ملكة تنزل. وعندنا ليلة في العشر الأخير من رمضان في ربعة، قالوا في ليلة 27 في الملكة نزلت علينا، وما نزلت على الذين في ميدان التحرير. الملائكة نزلت على الذين في ميدان ربعة ولم تنزل على الذين في ميدان التحرير. قال هذا بالتاجي. فلو أراد واحد أن يقوم بعمل كتاب كامل فقط في هذه النقطة لوجد مادة ثرية في هذا الباب. فلا تعجب، يعني ما تقول هذا عن التبليغ فقط، إنما الاعتماد على مثل هذه الأشياء. حتى الجهاديين زعموا، فإن فتنة الحرى 1400 إنما أسسها الرؤى، فتنة المهدي في الحرم عام 1400 أسسوها ماذا يا إخوان؟ أسسوها الرؤى، الرؤى والمبالغة في ذلك، وتلاعب الشيطان به وقالوا بأن هذا المهدي، وده يرى أن هذا المهدي، وده يرى أن هذا المهدي، وأن المهدي قد خرج. وما أشعلها إلا الرؤى، فتنة المهدي في الحرم 1400 إنما قامت على هذه الخرافات. تخيلوا يا أخواني رجل في الصحراء وهو أخوانه يسافرون في الصحراء بلاد ما يعرفونها، ثم تأتي امرأة تملأ ماء أو كذا، فنظرت إلى وجه هذا المدعى محمد المهدي اللي هو محمد بن عبد الله، قالت أنت قد رأيتك، أنت المهدي. طبعا مثل هذا يا إخوانا لما ينزل الواحد في مكان، أذهب أنا مثلا إلى فرنسا ما يعرفني أحد، يقول أنت من بيلة، أنت هشام كذا، أنت ما شاء الله إمام العصر. أقول بس أنا إمام العصر كده خلاص، أي واحد يخالفني فهو على الباطل، أنا إمام العصر. فهنا تلاعب الشيطان بهم في مسألة الرؤى، حتى حصلت هذه الفتنة العظيمة التي كانت تعصف بالبلاد. لهذا كن حذرا، كن حذرا في هذا الباب. إذن الخرافات ليست عند جماعة التبليغ فقط، بل هي عند جماعة التبليغ، هي عند جماعة الإخوان، هي عند كل أصحاب الانحراف، حتى عند هؤلاء الذين يزعمون أنهم على منهج السلفي وعلى منهج الجهاد وغير ذلك. فليعتبر المسارعون إلى الانضمام إلى جماعة التبليغ بما ذكره محمد صديق على أمير جماعة من عام الحسن وعلى لسان الدعوة التبليغية عمر بالنبوري من استعمال التعاويذ الشركية والاستشفاء بالشعوذة والأحوال الشيطانية. وإذا كانت هذه حال أميرهم وكبرائهم فالأحرى بعوامهم أن يكونوا أسوأ حالا من علمائهم وكبرائهم. فليحذر المؤمن الناصح نفسه من الانضمام إليهم وتكفير سوادهم ولا يقترب الجهال الذين استدرجهم الشيطان ووقعهم في حبائلهم. وليعلم المؤمن أن الخير كل الخير في التمسك بالكتاب والسنة واتباع ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وأن الشر كل الشر في الأخذ بالبدع واتباع أهلها ومنهم الصوفية وأذنابهم من التبليغيين. ولقد أحسن الراجز حيث يقول: وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. القصة الثالثة والرابعة والخامسة من بدع التبليغيين وضغطهم ذكرهن أحد المشايخ المدرسين في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في مذكرة أرسلها إلي. المهم يعني القصص في هذا. يقول: فإنه ذكر عن أحد الثقات السعوديين أنه شهد على سعيد أحمد الهندي رئيس جماعة التبليغ في المملكة أنه ماتريدي وأنه ينكر علو الله على خلق. قال الشيخ الذي أرسل لي المذكرة: وقد حصلت لي مع الشاهد المذكور قصة، وهي أنه جاءني مستنكرا الكلام في جماعة التبليغ، فقلت له إنه متصوفة وماتريدية لا يصفون الله بصفة العلو. فقال: وما الدليل على ذلك؟ فقلت له: اذهب بنفسك وحاول أن تقف على الواقع. فذهب الرجل، وبعد أيام عاد إليه ويقول: إنما ذكرته من كونهم لا يعترفون بعلو الله واستوائه على عرشه صحيح. فقلت له: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذهبت إلى رئيس الجماعة سعيد أحمد الذي كان يثق بي تمام الثقة لأني من تلاميذه ومريديه، فقلت له: إني لست في شك من عقيدتنا، وهي أن الله في كل مكان وليس هو في السماء، ولكن بماذا نرد على الذين يقولون إن الله في السماء؟ فقال: اتركهم واثبت على عقيدتك فهي الحق. طيب ما الدليل؟ اتركهم بس، اثبت على عقيدتك فإنك على الايه؟ على الحق المبين. قلت: وهذه دائما حجة كل من ايه يا اخواني؟ من يتكلم بغير دليل؟ لماذا تبدع فلان؟ خلاص هذا امر منتهي. ايوه يعني منتهي بس غير منتهي عندنا. لماذا تبدعه يعني؟ لماذا تبدعه؟ لا لا، هذا امر ما نتكلم فيه. انت قلت: هذه طامة كبرى من عقائد التبليغيين، وينكر علو الله على خلقه، وهذا هو مذهب الجهمية الذين كفرهم كثير من علماء السلف وتبرؤوا منهم. وقد قال العلامة ابن القيم في الكافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللا لكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. يعني أن 500 من العلماء صرحوا بتكفير الجهمية، لكن هذا تكفير يا اخواني نوع ولا عين؟ تكفير نوع، اما الاعيان فيحتاجون الى اقامه الحجه. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: اما انا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، ولكنكم عندي جهال. وقال شيخ الاسلام: والإمام أحمد رحمه الله تعالى قد كفرهم نوعا، أما أعيانهم فلم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل صلى خلف بعضهم. وهذه مسألة مهمة، تفريق بين النوع والعين. من وهذه، انتبه من هذه، فمن هذه في النوع، أما العين فإنها تحتاج إلى إقامة الإيه؟ الحج. لا بد من قيام الحجة في كل شيء، في هذا وفي الشرك وفي كذا. فإن الذين لا يعذرون بالجهل في الشرك يقولون: ما في فرق بين النوع والعين في مسألة الشرك. لماذا يعني؟ لماذا مسألة الشرك؟ فنقول: لأن هذا معلوم، يعني معلوم أن حق الله لا يصرف غيره. نقول: ومعلوم أن الله في السماء أيضا، ومعلوم أن الله يتكلم، يقولون فرق بين الكفر والشرك، نقول سبحان الله من أين أتيتم بهذا؟ فرق بين الكفر والشرك. يقول من ونقع في الشرك وقع الشرك عليه، نقول أيضا ومن وقع في الكفر وقع الكفر عليه. هل رأيتم العلماء فرقوا بين الشرك وبين الكفر وبين كذا؟ ولهذا من أخطر القواعد مسألة النوع والعين مع هؤلاء. نعم، انتبهوا يا إخواني لهذه الأشياء سبحان الله. وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة كثيرا من أقوال العلماء في تكفيرهم، وذكرها غيره من أئمة الذين صنفوا في السنة والرد على الجهمية. فليعتبر المسارعون الانضمام إلى جماعة التبليغ بما ذكر عن رئيس جماعات في المملكة العربية السعودية أنه يعتقد أن الله في كل مكان وليس هو في السماء، وهذا كفر صريح لمناقضته للأدلة الكثيرة من كتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الله تعالى مستوى على عرشه فوق جميع المخلوقات، وأنه مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلى أعلامه ولا حبات في ظلمات الأرض. فليحذر المؤمن الناصح نفسه من الانضمام إلى التبليغيين الذين ينكرون علو الله على خلقه ويزعمون أنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون الظالمون علوا كبيرا. خلاص، فيقول الشيخ هذا كفر صريح لمناقضته الأدلة، لكن هذا لا يعني أن الشيخ يكفر رئيس جماعة التبليغ هنا أو يكفر كل من يقول بأن الله في كل مكان يكفره بعينه. نقول محمد إبراهيم علي هذا يحتاج إلى إقامة الحجة، إيه إقامة الحجة عليه. ومن هنا من لم يفهم كلام الأئمة في هذا الباب يضل. فابن عبد الوهاب يقول ومن أشرك ومن طاف ومن ذهب ومن ذبح ومن 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 ومن، ثم يجعل في عقيدته أن من الجناية عليه اتهام أنه يكفر البصيري. معنى البصيري ماذا يقول يا عسكري؟ ما لمن أعوذ به سواك في حلولي؟ وإن من جهودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومع ذلك يعتبر هذا من البهتان العظيم. فلينتبهوا إليها. وكذلك الصرصري، وكذلك بعضهم ممن تكلم بهذا، وشيخ الإسلام ذكر عن الصرصري وغيره مثل هذه الكلمات، بل وابن حجر له قصيدة فيها شيء من هذا. ولهذا بعضهم ممن يرى لا فرق وكذا قال له بعض الإخوة طيب ابن حجر له كذا تكفره؟ قال ايوه بقى تعملنا زي الحزبيين، تعملنا بقى زي الحزبيين وتجيب فلان وعلان. قال طيب ليه ميمة زي الحزبيين كيف يعني؟ انت تكفر كل من وقع، خلاص اطلق. يبقى هذه مسائل انتبهوا اليها. القصة الرابعة من بدع التبليغين وضلالتهم، فهي ما جاء في مذكرة الشيخ المدني الذي تقدم تشهرت عليه، وهي أن أحد الثقات السعوديين شهد عنده قال الشيخ وكان قد أحب الجماعة التبليغين وصار من دعاتهم قريبا من 3 سنين، ثم فارقهم عندما رأى رؤوسهم في إحدى الليالي وبدون أن يشعروا به رأوهم هم يذكرون في منتصف الليل على الطريقة الصوفية المعروفة هو، وكان ذلك في مسجده في العوالي بالمدينة وهو الذي يسمونه مسجد النور. والخامسة أيضا قريبة من هذا، ولما أنكر الطالب قال له الرئيس في الخامسة أنت صرت وهابيا، والله لو كان لي من الأمر شيء لأحرقت كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب ولم أترك على وجه الأرض منها شيئا. يقول التبليغ هذا لو كان لي من الأمر شيء لأحرقت كتب من؟ ابن تيمية وابن عبد الوهاب وابن القيم. ففارقهم طالب العلم حين سمع هذا الكلام السيء من أميرهم، لأنه عرف عداوتهم لأهل العلم والهدى من أهل التوحيد وأنصار السنة. ولهذا إذا أردت أن تختبر قوما فاذكر إيه أئمة السنة عندهم وانظر ماذا سيقولون. ولهذا نص الأئمة في كتبهم على هذا، إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت يحب فلانا يبغض فلانا وفلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب إيه؟ بدعة. ذكر العلماء وذلك في المعتقد، ذكر هذا البربهاري وغيره في المعتقد. فمن علامات السنة محبة الأئمة، كل واحد ماذا تقول شيخ الإسلام؟ يقول لك شيخ الإسلام مميع، شيخ الإسلام كذا، اعلم أنه زائخ. ماذا تقول في الإمام أحمد؟ فإن رأيته يطعن فاعلم أنه زائخ. ماذا تقول في الألباني رحمه الله؟ إذا رأيته يطعن في الألباني فاعلم أنه زائغ. قال القصة السادسة، قصة إحراق الجامع الفريد، وفيها دليل على أن ما يكون تبليغيون من بغض العقيدة السلفية أو بغض أهل التوحيد وكتبه ومرسله. وقد جاء في مذكرة الشيخ المدني أن أحد الثقات السعوديين شهد عنده على عبد الرزاق المصري الصوفي الملقب الكويتي، قال وكان لسان جماعة تبليغ، وكان لسان جماعة تبليغ هو يعني، وأشهر قادتها بعد سعيد أحمد الهندي الصوفي، شهد عليه أنه أحرق الجامع الفريد. طبعا يا إخواني اللي ما خلص تبليغ، اللي خلص تبليغين يعلم هذا، إن ما في مبالغات، اللي خلص تبليغين يعلم هذا، يعلم هذا جيدا أن القوم قد سلبوا العقول فضلا عن المنقول، فهم سلبوا المنقول والمعقول، وما هم إلا إيه؟ إلا خرافيين فقط، ولا يمكن يتزحزح التبليغي عما هو عليه. دعك من العمامة البيضاء والكحلة السوداء والسواك الطويل والابتسامة العريضة وطبط وطاب ممشاك وجزاك الله خير يا أخي وتفضل نتغدى ونتعشى، دعك من هذا كله. فمهما حاول يمكن أن تحرك جبلا من مكانه ولا تحرك تبليغيا عما هو عليه، هذا معروف، إلا أن يشاء الله. يقول شهد عليه أنه أحرق الجامع الفريد. تعرفون الجامع الفريد؟ أي نعم، في رسائل أئمة الدعوة في التوحيد المشتمل على مجموعة من كتب الرسائل في بيان التوحيد والدعوة إليه وتحذير من الشرك والبدع، وذلك بمرأة من الشاهد. عندما أهدى الكتاب إلى الصوف التبليغي ظانا أنه يفرح بهذه الهدية الثمينة، جايب له بقى كتب توحيد ورسائل توحيد، أبشر اتفضل يا شيخ لكتب التوحيد ورسائل التوحيد خذها. فكان الأمر بالعكس، ولم يقتصر التبليغي على كراهته الكتاب وما فيه من أصول السنة، بل بادر إلى إحراقه ليشفي غيظه وحقده على العقيدة السلفية وأهلها بإحراق ما وقع في يده من كتب أهل السنة. ولما رأى السعودي ما فعله الصوفي في مقابلة الهدية بإحراق الكتاب فارقهم، وكانت هذه الحديثة موعظة له حافزا على مفارقة التبليغيين والبعد عنه. الإشكال يا أخواني في الأتباع، طيب ده حينما ترى أنت مثل هذا فتفارقهم الحمد لله من الله عليك، لكن بعض الناس قد يرى الانحراف أمامه ومع ذلك يصر على الاتباع، وقد يرى التناقض أمامه ومع ذلك يصر على الاتباع. وقصص كثير ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وكلها حول يعني معنى واحد ألا وهو ضلال هذه الايه الجماعة وانحراف هذه الجماعة. هذا القصص بقى ايه تقرؤونه سويا، يتقرؤونه يعني ارجعوا اليه، ففيه فوائد.
قصة فاروق حنيف مع جماعة التبليغ؟ طيب، قال القصة الخامسة عشرة، وهي قصة فاروق حنيف مع جماعة التبليغ، وقد كتبها فاروق بيده كما ذكر ذلك أبو سعيد اليربوزي في تقريره الذي تقدم ذكره. وهذا نصها بسم الله الرحمن الرحيم في اجتماع المنعقد لجماعة التبليغ يوم السبت 28 من شهر رجب 1402 الموافق كذا، وحيث الحشود والوفود تجتمع في مدينة شارلو رو، قررت الذهاب هنالك لملاقاة بعض الأخوة الباكستانيين القادمين من دنمارك لحضور اللقاء، وتم بحمد الله التقاء بهم في قاعة التجمع، واستمعنا معا إلى بيانات مشايخ التبليغ وغير ذلك طيلة يوم السبت إلى صلاة العشاء. وبعد انقضاء الصلاة قمت مع أمير جماعة التبليغ في دنمارك لنذهب إلى المكان الذي حطوا فيه رحالهم، وأثناء ذلك اعترضني القادري أميرهم في الدار البيضاء، فظننت أنه سائلي سؤالا عابرا، ومضى صديقي دون أن يشعر بتخلفي عنه. فسألني القادري قائلا: كيف تجد قلبك تجاه العمل الذي نقوم به والخروج في سبيل الله؟ فأجبته بأني غير مطمئن لطريقة هذا الخروج. فاستفسرني عن سبب ذلك: لماذا أنت غير مطمئن؟ فأجبته قائلا: إني أفضل أن يكون خروجي 4 أشهر لتعلم العربية والحديث والفقه في الدين، ولا أرغب الاستماع إلى الخرافات والمنامات التي لا شأن لي بها والتي يزداد التبليغيين مع الأمثال، لأن علمهم يا أخواني يسمون علم الأحوال، علم حال. فأجابني على الفور بقوله: إذن في قلبك نفاق. فقلت له: هل أنت مطلع على قلبي؟ مباشرة تشوف الأحكام، الأحكام. إذن أنت غير مسرع، إذن أنت في قلبك نفاق، لا تذهب إلى فلان، سأذهب إليه، إذن أنت مبتدع. مباشرة أحكام على طول. فأجاب لما قلت له: هل أنت مطلع على قلبي؟ فأجاب: نعم. فقلت له: ما دمت بهذه المنزلة يعني تعلم ما في قلبي، فأنت ربي، لأنه وحده المطلع على القلوب، كما قال تعالى: اعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقبض من يدي بقوة، فقلت له: إليك عني. فقال لي: ورد في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بالعصا، من رأى منكم منكرا فليغيره بالعصا. فبردته قائلا: اتق الله، لا تحرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث. فلم يصبر آنذاك حتى جرني إليه بقوة، ولم يدع لي فرصة لأخذ نعلي، فأخذني إلى حجرة صغيرة وطلب مني أوراقي، كان رجل مخابرات، فسلمت أوراقي فأخذها وانصرف بعد أن خلف من يحرسني. ثم عاد بعد حوالي 3 ساعات مع رجل آخر، فأخذني إلى مكان خلفي في الخارج خلع عن حركة الناس، فربطوا يدي من وراء ظهري، وانهال علي القدري ضربا وركلا وجرا للحياتي وضربا برأسي على الجدار. وأذكر من بين ما كان يقال لي أثناء التعذيب: من أين جئت بسيارة مشحونة بالسلاح؟ ثم انصرف بعد أن خلف من يحرسني. نسأل الله السلام. الاتهام: من أين جئت بسيارة مشحونة بالسلاح؟ وكأنما يعذبه على ذلك. نسأل الله السلامة، فإن من يخاصمك في هذا قد يورطك مثل هذه الأشياء، وقد يبلغ عنك وأن عنده السلاح. ما التهمة الأيام هذه: إيه؟ فلان عنده سلاح، فلان هذا من كذا وكذا، فلان هذا يبغض الدولة، فلان هذا ناقم على الدولة، فلان هذا كذا. وبعد ربع، وإذا كله نصرة السنة، هذا كله من أجل نصرة السنة زعم. وبعد ربع ساعة تقريبا عاد إلي القادري مع رجل أردني وآخر مغربي يصحبهم إلهامي التونسي أميرون بفرنسا، وعادوا إلى الضرب وتعذيب تحت نظر إلهامي ورعايته. أين السواك؟ أين العمامة البيضاء؟ أين الابتسامة العريضة؟ وجاءوا بمهزلة أخرى، وذلك قولهم لي إنهم وجدوا سيارة مشحونة بالسلاح، وإن لي ارتباطا بها، وغير ذلك من الترهات التي لا يصدقها عاقل. فبادرتهم بقولي أنا لا علاقة لي بهذا على إطلاق، سيارة سلاح، سبحان الله، شوف الكذبة، كذبة سبحان الله العظيم. فالمنحرف يستعمل كل سلاح، كل سلاح يستعمله، ما عنده شرف. فأخبروا الشرطة التي تحقق في هذا، واستمروا في تعذيبي دون أن يحصلوا منا على نتيجة. ثم فبادرتهم بقولي ألا أقضي بهذا، وإن كان مزعوما حقا فأخبروا الشرطة لا تحقق في هذا، واستمروا في تعذيبي دون أن يحصلوا منا على نتيجة. ثم هددوني بالكهرباء، طبعا هذا هم يعلمون جيدا أنه ما له علاقة، لكن هذا كله من أجل إيه؟ أن يرضخ. فقلت إنه فوض أمري يا الله، إنه بصير بالعباد سبحان الله. وألبسوني ثوبا ويداي مقيدتان كما سبق، وأخذوني إلى مكان أعلى في حجرة ضيقة، حيث هنالك آلة لتوليد الكهرباء، وأجلسوني على حديدة. كل هذا من التبليغيين، والعجلة من وراء ظهري، وأخذ بلحيتي يجرها حتى أقر بما وراء من سوء كما ادعوا. ثم قفل الباب، وظللت وحيدا على تلك الحالة سوى وجهة أنظر من خلالها الناس وينظرون إلي، ومن حين لآخر يأتي من يتولى إذا يأتي ويقوم بتعذيبي، حتى أدركني الفجر وأنا على ذلك. فصليت بعيني وأنا على تلك الحالة حتى طلعت الشمس. وحوالي 11 جاءني القدري ونصحني بالابتعاد عن المسلمين، وأخذني لأغسل ما أصابني أثناء تعذيبي من التشويه، حتى بعد 12 ناولني أوراقي وأطلق سراحي مكررا نصح حولي بالابتعاد عن المسلمين. نعم إيه؟ وهكذا يا أحبابي الكرام يكون إكرام المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هو يشير إلى أحد أصول الستة، وهو ما زعموه من إكرام الإيه؟ المسلم، وإليه المشتكى وحسب نعم الوكيل. هذا إكرام المسلم المخالف لمنهج التبليغ عند التبليغيين. وجاء في خاطري وأنا خارج المكان أن أذهب إلى الشرطة وأخبرهم بما جرى لي مع هؤلاء، ولكني فضلت الصمت مراعاة لمصلحة الإسلام والمسلمين. يعلق عليها الشيخ بأن هذا إيه؟ من بغض هؤلاء لأهل السنة ولعقيدة أهل السنة. طبعا هذا في كل جماعة وفي كل طائفة تحاول بيان ما عندها من ضلال وانحراف يفعل معك مثل هذا. طيب نقف عند ومن الشركيات التي ذكرت عن بعض مشايخ التبليغيين، نقف عند هذا.